الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأن أعاننا على زيارة إخوان لنا في هذه المدينة وفي هذه المساجد الطيبة، منها هذا المسجد القائم على السنة، نحسب أهله كذلك والله حسيبهم. هذا المسجد الذي ربما كنا لا نعرف القائمين عليه إلا في هذه الليلة، ومع ذلك تأتينا أخبارهم أنهم على خير وعلى ثبات وعلى سنة، وهذا والله هو الخير العظيم. اعلم أيها المسلم، إذا ثبتك الله سبحانه وتعالى على دينه القويم وعلى صراطه المستقيم، فاعلم أنه قد اختارك من بين الملايين لتكون تابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. الناس يتبعون أصحاب الفتن ويتبعون أصحاب الثورات والانقلابات والتفجيرات والمظاهرات وغيرها من الفتن، وأنت اختارك الله لتكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي منقب بعد هذا وأي خير بعد هذا؟ تتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقتفي أثره وتسأل أهل العلم فيما أشكل عليك في ذلك، أهل العلم العاملين الثابتين الزائدين عن حياض سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس المسألة بالجمهرة وليس المسألة بكثرة العدد، المسألة هو دين وثبات على سنة سيد المرسلين. الناس الذين يدعون العلم كثير، ولكن القليل منهم من هو ثابت على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلم أيها المسلم، إذا ثبتك الله سبحانه وتعالى على ذلك السير وعلى تلك الطريقة السلفية، طريقة السلف الصالح، فاعلم أنك إن شاء الله على خير، وإنك إن شاء الله ممن أحبك الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل له القبول بالأرض وجعل لدعوته القبول بالأرض وجعل لها وجعل لكلامه القبول بالأرض، ولا يكون مقبولا إلا إذا كان حقا، والحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في السماوات أن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا من عباده نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا، فينادي جبريل إن الله تبارك وتعالى يبغض فلانا فابغضوه، ويبغضه من في السماوات، ثم تجعل له البغضاء في الأرض. وهل يحب الله سبحانه وتعالى إلا الصالحون الثابتون على دينه سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده؟ دين الإسلام، دين الصدق، دين الأمانة، دين الثبات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الصحيح هو السنة. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله وغيره: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هو السنة، والسنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سار عليها وأمر أصحابه بذلك. لذلك يحب الله سبحانه وتعالى من كان على هذا الطريق، فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويحب الله سبحانه وتعالى الذين على هذا السير، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لماذا؟ لأنه ترك الأهواء، وترك البدع، وترك المنكرات، وترك الفتن، وأقبل على دين الله الحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون حبيبا لله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله عز وجل، تحبون كتاب الله، تطبقونه تطبيقا عمليا في واقعكم وفي أموركم وفي أسركم، تقدموه على أبنائكم وعلى أنفسكم، تحبونه محبة صادقة، ما هو البرهان؟ البرهان على ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي النتيجة؟ محبة الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم.
فإذا أحبك الله أكرمك وسدد جوارحك، سدد جوارحك سمعك وبصرك وأجاب دعوتك وغفر لك ذنبك كما تقدم في الأدلة، فهنيئا هنيئا لمن كان حبيبا لله تبارك وتعالى، حبيبا هنيئا لمن كان مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أعظم هداية، وهذا أعظم توفيق، وهذا والله الخير الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هالك الذي ابتعد عن دين الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث. لذلك الله الله أيها المؤمنون، في الثبات على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. إذا رأيتم الناس يتقادعون تقادع الفراش بالفتن والمحن والبلايا والرزايا، فاثبتوا على دينكم واثبتوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفعكم الله ويعزكم الله، إنما يثبت الحق، وأما الباطل فإنه يذهب ولا يثبت أمام الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل مزهوق، والباطل ممحوق البركة، والباطل مخذول، والحق منصور من الله تبارك وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون. لذلك أيها المسلم، إذا ثبتك الله عز وجل على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا والله أعظم هداية لك، واستبشر واثبت على ذلك، وابتعد عن المعاصي وابتعد عن البدع، فإنها أبواب الفتن وأسباب الانتكاس والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوا رسول الله تتبعوا سنته تهتدوا. وهل انظر أهل السنة كيف الناس يحبون دعوتهم، وكيف الناس يقبلون كلامهم، لأنهم يتحدثون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا قال فلان ولا علان ولا صاحب الجمعية الفلانية ولا صاحب الحزب الفلاني، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى في حزب من الفتن، والفضل في هذا لله تبارك وتعالى. إنها وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبقها أهل السنة، فينبغي لسائر المسلمين أن يطبقوا وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أرادوا الخلاص من الفتن. ففي جامع الترمذي وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها من المصادر من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.
اسمع لوصية نبيك صلى الله عليه وسلم
واعمل بها تفز بالدنيا والآخرة، إنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
ما قال اختلافا قليلا،
اختلافات كثيرة جدا، وجماعات كثيرة، وأحزاب متناحرة، وجمعيات تتقاذف على الدنيا وتطمع في الدنيا، فتن كثيرة واختلافات كثيرة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومذاهب كثيرة وآراء مختلفة.
إيش المخرج
عند هذه الاختلافات التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما المخرج عند هذه الاختلافات الكثيرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
هذه هي الوصية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعض عليها بالنواجذ، ولم يقل بالأسنان،
فهذا كناية عن التمسك الشديد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا سبب نجاتك أيها العبد في الدنيا والآخرة، وسبب دخولك الجنة.
ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
إن هذا الطريق القويم
سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريق مبعد عن النار إن شاء الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يزفهن عنها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. أمان من الفتن طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن أهل السنة بحمد الله لا يدعون الناس لاتباعهم، ولا لاتباع آبائهم، ولا لاتباع أجدادهم،
إنما يدعون الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ويربطون الناس بربهم
بكتاب ربهم
وبسنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا والله هو الحق،
هذا والله هو الخير، هذا طريق النجاة
لمن وفقه الله سبحانه وتعالى.
وإلا
فإن الإنسان الذي لا يجعل الأدلة
هي الحكم في جميع أموره
فإنه يفلت،
إما في غلو وبعد وفتن، وإما في تميع وتحزب،
والعياذ بالله، وكلها شر عظيم. لذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة رهط أتوا إلى بعض النبي إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أحدهم أين نحن من عبادة النبي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا ولا أفطر. وقال الثاني وأنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر لما يكون العمل غير موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ولو كان خيرا فيما يراه العبد، فإنه إذا لم يكن وفق هذا الميزان، ميزان الكتاب والسنة، فإن صاحبه يفلت وصاحبه يكون آثما. هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ مع أنه صيام وقيام وانقطاع للعبادة، لكنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعرض عنها فإنه على خطر عظيم وعلى شر مستطير. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ليس مني. كيف يكون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشرع لنفسه وهو يبتدع الآراء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا كان العمل تراه طيبا وتراه مباركا فزنه بميزان الكتاب والسنة، وإذا كنت لا تعلم هذا فاسأل أهل الذكر، اسأل العلماء الناصحين الربانيين الثابتين الذين يعلمون الناس لوجه الله عز وجل، لا يريدون منهم مناصبا ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، إنما يعلمونهم لوجه الله عز وجل. انقطعوا للتعليم، انقطعوا لتعليم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاشوا ليفقهوا مجتمعهم، فإن الخير كل الخير في الفقه في دين الله عز وجل. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ينبغي أن نسأل هؤلاء العلماء الربانيون كأمثال شيخنا العلامة المحدث الذي وصفه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله بأنه ناصح أمين. هذه تزكية من ذلك العالم الرباني الذي دعا إلى السنة في ذلك البلد الذي عشعف فيه الرفض وباض فيه الرفض وفرق، لم يكونوا يعرفوا إلا علي بن أبي طالب والحسن والحسين، لم يسمعوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم يحدثنا قالوا لم نسمع بالصحابة إلا بعد أن جاء مقبل، كانوا ما يعرفوا إلا علي بن أبي طالب فقط، لا يعرفون إلا التشيع وتقبيل الركب، بل ويبيعون على الناس لعابهم ويبيعون على الناس تمائمهم وحروزهم الشركية، ويدعون الناس للاستغاثة بالأموال. فجاء رحمه الله شيخنا مقبل رحمه الله وعلم الناس السنة وحذرهم من البدع وقبل ذلك من الشركيات، وتحمل من أجل ذلك المصاعب الكثيرة. فلما شعر بالموت رحمه الله أوصى أن يكون خليفته شيخنا العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ذلك العالم الرباني الذي انقطع للعلم وصابر من أجله، حفظ المتون الكثيرة وقبل ذلك كتاب الله، وحفظ الأسانيد الكثيرة، كثير من الأحاديث يحفظها بأسانيدها حفظه الله، وكم من دروس درسها، وكان يقرأ الحديث بسنده لإحياء هذه السنة التي توارثها السلف الصالح رحمه الله تعالى. فمثل هؤلاء العلماء وكذلك مشايخ الدار السلفية كأمثال الشيخ الفاضل أبو عمرو الحجوري والشيخ زائد الوصابي والشيخ عبد الوهاب الشميري والشيخ عبد الحميد الحجوري وغيرهم الكثير بحمد الله، تلك القلعة التي ربت العلماء وترعرع فيها طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ينبغي للمسلمين أن يعرفوا قدرها وأن يعرفوا قيمتها وأن يسألوا أهل العلم الذين فيها والذين على هذا السير، فهم والله نصحة نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. أيها الناس، إن الآيات والأحاديث في فضل اتباع السنة كثيرة جدا، والسنة هي شاملة لجميع أحكام الدين، المعاملات والعقائد وسائر أمور الدين، وهي شاملة للواجبات والمستحبات والمندوبات، بل هي طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وهب ابن عبد الله السوائي أنه أتى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أو أن سلمان أتاه يزوره، فوجد أم الدرداء وهي متبذلة، فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك لا يريد الدنيا، أي انقطع للصيام والقيام والعبادة. فلما جاء أبو الدرداء صنع له طعاما، وكان صائما أي صيام تطوع، فقربه إليه فقال: كل. قال: ما أنا بآكل. حتى تأكل. ما بعد ذلك أفطر فأكل معه، ثم جلس إلى الليل. ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم، أي من أول الليل. ثم مضى ليقوم، فقال له سلمان: نم. حتى إذا كان آخر الليل قال له: قم الآن وصليا جميعا. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال له قبل ذلك: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في بعض الروايات: ولزورك عليك حقا، أي لضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بذلك فقال: صدق سلمان. هذه السنة شاملة لجميع أمور الدين، صالحة للزمان والمكان، ليس كما يقول بعض الإخوان أن هذا الدين والسنة والإسلام لا يصلح أن يحكم به في هذا الزمان. هذا والله يعتبر من الخذلان وتقليد أهل الكفر والطغيان، وهذا والله يعتبر من المنكر. وصدق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما أفادنا بعض الإخوة أنه قال هذا الحزب حزب علماني وإن ادعى الإسلام. فهم حقيقة في بعد عن أحكام الإسلام الصحيح الكتاب والسنة، ولا نكفرهم بهذا، بل نقول هم عصاة، هم فجرة، هم مبتدعة. لذلك الأمور لا يزينها بالشرع. فرحم الله شيخنا مقبل إذ يقول فيهم ما هم عند الدين، ما هم حول الدين، هم بعد المناصب والكراسي والأطماع الدنيوية. وصدق رحمه الله، هم والله بعد ذلك. وما نراه منهم الآن هم ومن تحالف معهم، وهم ومن اغتر بهم، ماذا يصنع من الباطل وماذا يعمل من المنكر، يجنوا على أنفسهم وعلى بلدهم الشر. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله أن يردنا نسأل الله أن يردهم للحق وأن يوفقهم للسنة وأن يبعدنا وإياهم من البدعة. فإن البدعة إذا هجمت على الشخص خربته وأفسدته وضيعته. فالحزبية تعتبر ممسخة وتعتبر مضيعة الذي يتورط فيها سواء الأحزاب الظاهرة كالإخوان أو الأحزاب المخفية التي أدخلها الإخوان أو غيرهم إلى واقعنا السلفي. فمن يعو كثيرا من الناس ومن يعو بعض ممن كان يقال لهم مشايخ ودعاء وكانت لهم دعوة وخربوا أنفسهم والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل وأن نثبت على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا خير عظيم وهذا نور عظيم. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى الطريق القويم الذي الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة الذي من ثبت عليهما في الدنيا فإنه سيوفق إن شاء الله للثبات على الصراط المستقيم الذي هو الذي ينصب على متن جهنم فيعبر الناس عليه بقدر أعمالهم. ومنهم من يمر كالطير ومنهم كالبرق ومنهم كأشد ما تجري الرجال ومنهم كالخيل ومنهم لا يستطيع السير عليه إلا زحفا. ودعوى الأنبياء في ذلك اليوم
وعلى ذلك الصراط. اللهم سلم سلم. فالثبات الثبات يا عباد الله على الصراط المستقيم من الآن طريق الأنبياء.
تريد ترافق الأنبياء فاثبت على طريقهم.
تريد ترافق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين
فاثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكن رفيقه يوم القيامة
ورفيق الأنبياء ورفيق الصالحين.
قال الله سبحانه وتعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
حسن أولئك رفيقا
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
هذا والله هو الفضل،
وهذا والله هو الحق الذي ينبغي للمسلم، بل يجب عليه ألا يقدم عليه صغيرة ولا كبيرة.
لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الحكم لله،
الحكم لله عز وجل، تطبيق كتاب الله عز وجل وتطبيق سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الأحكام للساحات ولا الأحكام للإطارات المحروقات، وليست الأحكام للأمور الجاهلية.
الحكم لله عز وجل. نرجع إلى الله عز وجل جميعا
إن كنا صادقين،
ونبتعد عن أصحاب الشر وأصحاب الفتن. إن أردنا الخير كل شيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
سبحان الله، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثير منهم يعبون هذا ويقولون الحكم للشارع. هذا والله يعتبر من الخذلان، ويعتبر من الباطل، ويعتبر عدم توفيق. نسأل الله أن يهدينا وإياهم الطريق المستقيم. أيها المؤمنون، إنه والله ما من أحد ابتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سيطرت عليه الذلة. مصداق ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه.
الله سبحانه وتعالى وعد ببقاء الحق إلى ما شاء الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك من تظنون؟ هؤلاء
الذين يصيحون بالشوارع ويفعلون المنكرات والاختلاطات والبدع والمعاصي.
كلا والله، هم أهل العلم،
هم أهل العلم، ومن سار خلفهم من أهل السنة والجماعة، حتى أن الإمام أحمد يقول: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.
هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم لله عز وجل
ولتعليم دين الله عز وجل، وثبتوا بالفتن والمحن،
وثبتوا عند العواصف، ولم يبتعدوا عن دين الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا على هذا السير، نحن وإياكم أجمعين. أيها المؤمنون، الثبات على السنة خير عظيم ومكرمة عظيمة. اعلم أيها المسلم، إن سرت على هذا وثبت على هذا، وإن حصل لك مصائب وإن فتنت من أجل هذا، فإنك على خير. فإن كثيرا ممن يبتعدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن كتاب الله عز وجل، يتمنون والله أنهم ثبتوا على ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول سبحانه:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هذا حال المبتعدين بالكلية عن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمنون يوم القيامة أنهم يعادون إلى الدنيا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنون أنهم اتخذوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا. ولكن هيهات أيها المؤمنون. أخرج الإمام البزار في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة: باب من عاند سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نحو تلك الترجمة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الإسلام. وهل الإسلام كما تقدم إلا الكتاب والسنة؟ الإسلام الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا إليه وعلم أصحابه الكتاب والسنة. بعث ذلك الصحابي إلى ذلك الرجل العظيم من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الإسلام، فلما جاءه قال: عيش ربك،
أربك من ذهب؟ أربك من حديد؟ أربك من فضة؟ انظر استهزاء ومعاندة للحق ومعاندة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما جاء به. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع إليه مرة أخرى. فرجع إليه فأعاد عليه تلك المقالة الشنيعة، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال ارجع إليه. فرجع يدعوه فأعاد عليه تلك المقالة، فأرسل الله عليه صاعقة من السماء فأحرقته، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هؤلاء الذين يعاندون الكتاب والسنة يخشى عليهم والله، فما يحصل لهم من سفك للدماء ومن إزهاق للأرواح ومن الفتن إلا جزاء لأنهم اتخذوا لهم طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله. انظر هذا الرجل أرسل الله عليه صاعقة من السماء فأحرقته بسبب مجادلة واحدة. إنه دين يا عباد الله رجل حصلت منه مخالفة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلط الله عليه عقابا من عنده بسبب مخالفة واحدة. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمين، قال لا أستطيع. قال لا استطاع، لما رأى منه العناد ولما رأى منه المكابرة قال له لا استطاع، فما رفعها إلى به، أي بثها الله بسبب معاندة واحدة لسنة واحدة ولأمر واحد. كيف بمن يريد أن يسير دعوة من أولها إلى آخرها على مخالفات وعلى بدع وعلى منكرات، وإذا قيل له اتق الله هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال هذا ما يصلح في هذا الزمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله الخذلان بعينه، وهذا والله هو الباطل بعينه، وهذا هو الحرمان. إذا كان المسلمون حصل لهم هزيمة في يوم أحد وقتل منهم نحو 70 وحصل منهم وحصل فيهم جراحات كثيرة بسبب مخالفة لأمر واحد، مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كلهم بل بعضهم، فانقلب ذلك النصر الذي حققه المسلمون على المشركين، حتى أن المشركين قد ولوا. فقال بعض من أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينزلوا عن الجبل ولو تخطفتهم الطير، فلما رأوا أن المشركين قد ولوا منهزمين وتبعهم المسلمون نزلوا من على الجبل. فقال لهم عبد الله بن جبير أميرهم يا عباد الله ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا؟ قالوا لم يبقى قتالا عند ذلك، تركوا الجبل للرماة فخالفهم المشركون فصعدوا على الجبل، وتحول ذلك النصر إلى هزيمة، ابتلاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. أليس بذلك عبرة للمعتبرين بسبب مخالفة واحدة يتحول ذلك النصر إلى هزيمة، وهم في عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرآن ينزل عليهم والوحي ينزل عليهم. كيف بمن يريد أن يصدر دعوته وأن يخلطها بأهل الشر والفتن من كل صنف ومن كل لون؟ لا شك أنه سيهزم، لا شك أنه سيخذل. الله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا الحق ولا ينصر إلا أهله. لذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه الله ما نصر الله الإسلام بمبتدع، ما نصر الله الإسلام بمبتدع. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون مجالستهم ويحذرون من آرائهم، ويقول إياكم ومجالسة أهل البدع. ابن عباس يقول إياكم ومجالسة أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة، تمرض نفسك، تتعب نفسك بمجالستك أهل الباطل وأهل الشر والفتن. فاقبل على طاعة الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة. كذلك جاء في صحيح البخاري من حديث حميد أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة ماذا تبوك، قال إنها ستهب الليل رياح فلا يقومن أحد، فمن كان له بعير فليعقله. فقام رجل فأخذته الريح من تبوك إلى جبل قي، مسافات كثيرة، تبوك بالشام وجبل قي بنجد، مسافات كثيرة ربما لا تقطعها الطائرة إلا في الساعات بسبب مخالفة واحدة لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أهل الشر، وقد ذكرهم في أكثر من حديث، وذكر أن السلامة والعافية في الابتعاد عنه. ففي الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بالإسلام وهو خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دقن. قال وما دقنه يا رسول الله؟ خير مخلوط بشر، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم دقن. قيل وما دقنه يا رسول الله؟ قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإنسان يبتعد عن أهل الفتن وعن أهل الشر وعن أهل البدع وعن أهل الجماعات المخرفة المبتدعة التي لا تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي اتخذت شعارها ودينها تقليد الكفار. تقليد الكفار لا يأتي إلا بالشر ولا يأتي إلا بالخير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أن يحرق ذلك الثوب الذي يعتبر من ألبسة الكفار، أمره أن يحرقه. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال لا يا رسول الله، ماذا أصنع بهما؟ أخلعهما؟ قال بل احرقهما، إنهما من لباس الكفار، أخرجه مسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ألبسة الكفار من بنطال ومن كرافت ومن التشبه بالكفار، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ننجو إن شاء الله من الفتن في الدنيا والآخرة. نسأل الله بفضله وإحسانه أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.